قال وحدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني محمد بن كثير يعني الصنعاني عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب. قال وحدثنا محمود بن خالد قال أخبرنا محمد يعني ابن عائذ قال حدثني يحيى يعني ابن حمزة عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد قال أخبرني أيضا سعيد بن أبي سعيد عن القعقاع بن حكيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا فيه راويان محمد بن كثير الصنعاني ضعيف محمد بن عجلان ضعيف متكلم فيه. الرواية الثالثة عن أبي سعيد عن القعقاع عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه. إذن هذه الأحاديث يقويها حديث أبي سعيد إذا أتى أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه فإن رأى بهما أذى أو قذرا فليمسحهما وليصلي فيهما. هذا الحديث أعني حديث أبي سعيد يدل على أن تطهير النعل من الأذى يكفي فيه المسح بالتراب. وفي حديث أبي سعيد هذا أيضا دلالة على جواز الصلاة بالنعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلينظر فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحهما وليصلي فيهما، دليل على أنه يجوز لنا أن نصلي في النعل، وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نعليه في هذا المسجد، كبر وصلى وبعدما مضى في صلاته وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخلع نعليه، ولما رأى الناس رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قد خلع نعليه خلعوا نعالهم ظنا منهم أنه يجب أن تزال النعل ولا يصلى بها. ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال لهم ما بالكم لما خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك قد خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني بأن في نعلي أذى فخلعتهما، أو كما قال رسول الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خلع النعلين لأن جبريل أتاه وأخبره بأن في النعلين أذى، ولو لم يخبر بأن في نعليه أذى لصلى فيهما. ولذا أنكر على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما خلعوا نعالهم مع أنهم لم يشعروا ولم يعلموا بالنجاسة في النعل. يدل على جواز الصلاة في النعلين أحاديث أخر خالف اليهود صلوا في نعالكم فإنهم لا يصلون في نعالهم. اليهود لا يصلون في نعالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ودعانا إلى أن نخالف اليهود نصلي في نعالنا، لأن ديننا فيه فسحة ليس فيه شدة ولا غلظة،
فأنت إذا أتيت إلى مصلاك نظرت إلى نعليك، فإن كانت النعلان طاهرتين جاز لك أن تصلي بهما. هذه مسألة، مسألة الصلاة بالنعال، أمر مختلف فيه، وإذا وقع الاختلاف فإن المرجع قول الله وقول رسول الله. وها نحن وقفنا على حديث صحيحة تدل على جواز أو على مشروعية الصلاة في النعل، وإذا وجد قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا قول لأحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في أي مسجد يصلى بالنعل، الصلاة بالنعلين جائزة، لكن في أي موضع أنصلي بنعالنا؟ في مساجدنا اليوم وهي مبسوطة بهذه الفرش، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى في نعاله في هذا المسجد كان المسجد من تراب، ولم يكن المسجد مبسوطا بالفرش ولا بالحصر، ولذا ذهب الإمام الشافعي وجماعة من أهل العلم إلى أن المسجد إذا كان مبسوطا بفراش لا يصلى بالنعال فيه. أنا أتيت بنعالي وأتيت أنت بنعالك، وجاء زيد وعمر كل واحد منا أتى ليصلي بنعالي، وفي نعلي أثر، وفي نعلي زيد وعمر وبكر وخالد، لوتنا المسجد بهذه الآثار حتى يكره الناس الصلاة في هذا المسجد. لكن لو كان المسجد من تراب أو كان من حصام أو كان من رمل وما كان مبسوطا بهذه الفرش ثمينة أو غير ثمينة نصلي فيه، وأما إذا كان مبسوطا لا، لأنه لا يجوز، الجواز يجوز إلا أن إتلاف المال حرام وتلويث المساجد حرام، واتخاذ أمر ينفر الناس عن الصلاة في مساجد الله تبارك وتعالى أيضا حرام. لو لبست نعالي وصليت صلاة العشاء في بيتي على فراشي لا يقول أحد بأن ذلك لا يجوز، ولكن الذي منع منه أهل العلم أن نصلي بنعالنا في مثل هذه المساجد التي قد فرشت وتكلف في ثمن هذه الفرش، لهذا كره ومنع من ذلك. لكن لو فرض أنه قد صلى بنعاله هل صلاته باطلة يجب عليه أن يعيد؟ لا. ولذا إن أردت أن تصلي في بيتك نافلة أو فريضة لعذر على فراشك وعلى أثمن فراش لك افعل، لا يقول لك أحد حرام ولا شيء. وكلنا لا يصلي على فراش بيته بنعلي، لأنه يعلم أنه متى ما صلى بالنعل التي يلبسها النعل التي يطأ بها في الطرقات يلوث البساط الفراش، لا يفعل ذلك. لما؟ صيانة لحقي، حفاظا على فراشي، فإذا هذا الفراش الذي أعد في المساجد يجب علي أن أعنى به ويجب عليك أن تعنى به حفاظا له. فخلاصة الكلام أن الصلاة بالنعال جائزة سواء كنت فردا أو كنت مع الجماعة في مسجد جماعة أو مسجد قرية أو في بيتك. لو سألني سائل وقال لي الصلاة بالنعال جائزة أو لا تجوز؟ الجواب جائزة. لما؟ لأن صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم صلى بنعاله وقال صلوا في نعالكم، فإن اليهود لا يصلون في نعالهم، بل قال خالف اليهود صلوا في نعالكم فإنهم لا يصلون في نعالكم. الصلاة بالنعل جائزة. فلو رأيت إنسانا يصلي بنعله في ردهة مسجد النبي الشرقية أو الغربية، لا يجوز لي أن أقول له يا هذا حرام عليك اخلع عليك، لا. سواء كانت النعل يطأ بها في الطرق أو كانت النعل لا يطأ بها في الطرق، جعل لها نعلا آخر، عندما يأتي إلى باب المسجد يبقى بنعل، والنعل الذي يطأ عليه الأرض يبعده، هذا لا شك أنه جائز. وإنما الكلام على ما يتعلق بالنعل التي نلبس ونمشي بها في الطرق، أيجوز لنا أن نصلي بها أم لا؟ الجواب إذا كانت المساجد مبسوطة برمل بتراب لا مانع، إذا كانت مبسوطة بفرش أشياء ثمينة لا ينبغي لنا أن نتلف المال، والله جل وعلا قد نهانا عن ذلك. لا سيما وأنني لو صليت بنعالي على مثل هذا الفراش لابد أن النعل يؤثر على الفراش، فإذا جاء آخر وصلى وشم نتن لا يعود يصلي في هذا المسجد. إذن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه حديث صحيح، دل على جواز الصلاة بالنعلين، ودل على أنه يجوز أن نكتفي بالدلك بالتراب، ولا يجب علينا أن نغسل النعل بالماء. لو وطينا بالنعل خضر أذى يابس مشينا بعده على تراب زال ذلك، وطينا على أذى رطب لين ومشينا بعده كذلك على أرض تراب وزالت النجاسة أو دلكناه في الأرض وزالت العين، جاز لنا أن نصلي في هذا النعل ولا يجب علينا أن نزيله بالماء إن شاء الله تعالى. وهكذا الكلام على ذيل المرأة. المرأة العربية، المرأة المسلمة في عهد السلف الصالح كنا يلبسنا مروق أو دروع، الدرع الثوب، وكانت المرأة المسلمة ترخي ذيلا مقدار ذراع، يعني أن مرطها الشرشف الذي تلتف به أو قميصها درعها الذي تلبسه طويل فضفاض له ذيل من ورائها مقدار ذراع، وتارة يكون مقدار ذراعين. هكذا كانت المرأة المسلمة. وتعلمون حديث أم سلمة عندما سالت النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: يا رسول الله، أتصلي المرأة في درع وخمار، درع وخمار ما يغطي الرأس، بغير إزار، ليس عليها سراويلات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كان الدرع القميص سابغا فضفاض يغطي ظهور قدميها. وجاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله عن الدرع، قال لها أرخيه ذراع. قالت: يا رسول الله، إذا تنكشف ذراع من ورائي لا يكفي، تريد أكثر، ذراعين، لأن عربية مسلمة لا تريد أن ينكشف منها شيء، ولأنها تعلم أن ساقها عورة، أن رجلها عورة. ولذا كنا يلبسنا الدروع، وللدروع ذيول من الوراء. فإذا لبست الدرع وكان الذيل، تمر على أرض بها أذى، بها نجاسة، تتعلق النجاسة بالذيل. إن مشت على أرض تراب طاهرة بعد الأرض التي مرت عليها وفيها أذى، الأرض الطاهرة تطهر الذيل. هذا ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم، ومنع من ذلك أقوام وقالوا: لا، لا بد من الغسل بالماء إن شاء الله.